الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك الآلاف من الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مدرجاتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية التي تمثل ضربة غير مسبوقة للكيان الإسرائيلي على الصعيد الاستخباري، نتابع وإياكم التقرير التالي.
إنجاز جديد يسجل لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني. التلفزيون الإيراني يعلن أن طهران تمكنت من الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الحساسة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي وبرنامجه النووي ومنشآته الحيوية. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن عملية الحصول على تلك الوثائق تمت منذ فترة، إلا أن الكم الهائل منها والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد دعت إلى التكتم عليها خلال الفترة الماضية حتى يتم ضمان وصولها كلها بأمان. وقالت المصادر إنه نظرا لكثرة الوثائق استغرقت عملية مراجعتها ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وقتا طويلا، وبينما يتم التغفل دوليا عن البرنامج النووي الإسرائيلي، ظلت الجهات الغربية المغرضة تستهدف البرنامج الإيراني، الأمر الذي دفع بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى التأكيد على أن إيران لا تقبل بالضغوط والإملاءات الخارجية، مشددا على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ولدى استقباله وزير الخارجية الكازاخي مراد نورتليو، شدد بازشكيان على أن الأنشطة النووية الإيرانية شفافة وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضا حرمان الشعوب من التكنولوجيا الحيوية. وفي طهران أيضا، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الصناعة النووية وحق تخصيب اليورانيوم غير قابلين للتفاوض، مشددا على أن الحفاظ على هذه التكنولوجيا وتطويرها من أبرز أهداف الجمهورية الإسلامية. عزيزي قال إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة حفظ دورة الوقود النووي تعبر عن موقف واضح وحاسم، مشيرا إلى أن ترحيب طهران بالتفاوض لا يعني التنازل عن مبادئها الأساسية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قد أكد عدم وجود أي دليل يثبت أن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل خطرا من حيث الانتشار النووي. هذا فيما شدد المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي في تصريح إلى أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم عسكري.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع كازاخستان في جميع المجالات. وخلال لقاء وزير خارجية كازاخستان، أشار بازشكيان إلى القواسم المشتركة التي تهيئ أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، خاصة كازاخستان. وحول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، أكد بازشكيان أن إيران لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، مشددا على أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية أمر مرفوض. من جانبه، أكد الوزير الكازاخي مراد نورتلو على وجود إرادة قوية لدى بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار ضرورة تعزيز الوحدة داخل الأمة الإسلامية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا. انتقدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقرير المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية. ونقلنا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فإن التقرير تضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية وحساسة لا يجوز نشرها دون موافقة إيران. في ذات السياق أدانت منظمة الطاقة الذرية إخلال التروك الأوروبية بالتزاماتها عند امتناعها عن رفع الحظر المفروض على إيران، والذي يعد انتهاكا للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن رقم 2231. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وإصابة أكثر من 50 آخرين أغلب إصاباتهم خطرة. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال قصف منزلا سكنيا بصاروخين ودمره بالكامل، مشيرا إلى أن نحو 85 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض، حيث اضطرت طواقم الدفاع المدني للانسحاب من الموقع لصعوبة الوصول إليه. وأكد الناطق باسم الدفاع المدني أن المشهد قاس جدا وما جرى هو مجزرة مكتملة الأركان. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 95 شهيدا وأكثر من 300 جريح إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، كما بلغت حصيلة شهداء طالب المساعدات مما تسمى بمؤسسة غزة 110 شهداء وأكثر من 1000 جريح. يأتي ذلك فيما ارتفع إجمالي العدوان وحصيلة ضحايا على غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى نحو 55 ألف شهيد ونحو 126 ألف جريح. وأخيرا حمل أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير ميتان تسينغاو كور الذي يحاصر جيش الاحتلال مع أسيري من كتاب القسام بمكان ما في قطاع غزة. وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال لن يتمكن من استعادة الأسير حيا، وفي حال مقتله فهو المتسبب بذلك. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من ألوان ثقافية.
ونحن نعيش في رحاب أيام طاهرة، أيام عشرة الولاية، والتي تبدأ من عيد الأضحى السعيد حتى عيد الغدير، عيد الإمامة والولاية.
فنحن إذ نبارك لكم هذه الأيام المباركة ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن اهتمام الشعراء في بلاد فارس بموضوع الولاية والولاء لأهل البيت عليهم السلام.
نتمنى أن تروق لكم هذه الحلقة.
پادشاهم یا علی خیلی مشکل گشا خیبر گشا خواهد
او خویم از بروس دی مولا علی مولا علی
شاع من نور الرسالات علی فیه من مسك النبوات عبی.
مستمعينا الكرام، تعتبر الولاية نقطة محورية وركيزة أساسية من المعتقدات الإسلامية التي تجمع بين الأصول الثلاثة التي يلتزم بها أهل الأدب والعرفان الإسلامي، وهي الشريعة والطريقة والحقيقة.
فالولاية هي القاعدة الأساسية التي تناولها الأدباء والشعراء بمستويات وأشكال مختلفة، فقد انضم إلى المدرسة العرفانية والصوفية الكثير من الأدباء والشعراء، وهي مدرسة يتحرك فيها السالك من الذات إلى الحق في مسلك يمر من محطات وساحات عدة، من أهمها ساحة الولاية.
يحدد الخواجة عبد الله الأنصاري الولاية باعتبارها الساحة 78 التي على السالك اجتيازها للوصول إلى الحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، فإن السالك إلى الله يجتاز 77 ساحة، منها التوبة والمروءة والإنابة والفتوة والإرادة والقصد والصبر والجهاد وترويض النفس والتهذيب والمحاسبة واليقظة والزهد والتجريد والورع والتقوى والمعاملة واليقين والبصيرة والتوكل والرضا وغير ذلك، إلى أن يبلغ ساحة الولاية.
مستمعينا الأكارم، ينبغي القول إن هذه الساحات قد تم تنظيمها بأشكال مختلفة ومتنوعة. فمثلا قام العطار النيسابوري بخلاصة تلك الساحات في 7 أودية حسب تعبيره، وقد نسب الكلام التالي إلى الشاعر المولوي، حيث يقول الشاعر الكبير المولوي عن العطار:
هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم.
أي لقد تمكن العطار النيسابوري من التجوال في مدن العشق، ولكننا ما زلنا محصورين في زقاق واحد.
لا شك أن الشعر إحدى الآليات المتوفرة للتأثير على الآخرين وإثارة مشاعرهم. هذه اللغة التي رافقت البشرية منذ القديم، حيث كانت القبائل الجاهلية والبدوية تستخدم لغة الشعر سواء في حلها وترحالها، في حربها وسلمها، لمديحها وتقديحها والمقاصد الأخرى. وعلى هذا الأساس فقد حظي الشعراء بمكانة وشعبية خاصة لدى الناس ولدى الشرع المقدس. صحيح أن الشعراء وبتعبير القرآن يتبعهم الغاوون، إلا أن القرآن نفسه مدح الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أيها الأكارم، ننتقل معا إلى محطة ضيف البرنامج والحديث عن كيفية انعكاس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي. نستمع إلى ما أعدته الزميلة الشيبي في هذا الخصوص.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، وأرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، بحسب قراءتكم للشعر الفارسي، كيف انعكس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت بمثابة دعوة مفتوحة إلى عالم الغلب ومسح غبار الإحمال، مرآة الأرواح الطيبة. وبطبيعة الحال إن الجو مفعم بالآتفة والملحمة الذي نشأ بفضل ثقافة الإيثار والاستشهاد والتصفية بالنفس بعد انتصار الثورة الإسلامية. هذا الجو خلق أرضية خصبة لظهور أدب ولائي قوي نابذ بالحيوية والفاعلية. وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأدب الفارسي نرى الشعراء والأدباء الإيرانيين وهم يحاولون أن يحققوا ما يريدونه من خلال إنشاد أشعارهم ونتائجاتهم الأدبية في الولاء والمودة لأهل البيت عليهم السلام.
معذرة دكتور أحمديان، قبل انتصار الثورة ألم يزهر الأدب الفارسي بنتاجات شعرية ولائية لأهل البيت عليهم السلام؟
بطبيعة الحال كان هناك أيضا الاهتمام والتركيز على الأدب الولائي، ولكن نرى تجليات هذا الأدب الولائي أكثر ظهورا وأكثر تشعشعا في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية من خلال ظهور جيل جديد من الشعراء الملتزمين. وبطبيعة الحال نرى في هذا الأدب الولائي العديد من المفاهيم والمبادئ العقائدية للدين الإسلامي، حيث لم يتم تداولها قرون عديدة. ولم يجرى أحد على التطرق إلى هذه الموازي. وبطبيعة الحال هذا المرحلة الجديد لهذه المفاهيم يعني اتسم في الشعر الثوري في إيران، واتسم هذا النوع الأدبي الجديد بأهمية خاصة، حيث الشعراء والأدباء الإيرانيون ركزوا جل اهتماماتهم يعني على موازي سيرية ومهمة وحساسة، منها على سبيل المثال موضوع القدير وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك يتطرقون إلى موازي أخرى مثل نحسة عاشوراء وواقعة الطف العليمة.
طيب لماذا أولوا هذا الاهتمام لهذا الأدب الولائي؟
بطبيعة الحال هذا النوع من الاهتمام يبعث على أولا على افتخار الإيرانيين تبائهم لمذهب أهل البيت للمدرسة الإمامية، وأيضا من جانب آخر هذا الموضوع إن دل على شيء وإنما يدل على عمق مودتهم وبلائهم لأهل البيت واتبائهم لهذه المسيرة المئطاء.
وكذلك دكتور حتى يحافظون على تاريخ أهل البيت وفضائلهم والمظلوم التي لحقت بهم.
بطبيعة الحال يعني التاريخ يعني الأدب بشكل عام هو يمثل وعاء كاملا للتطرق إلى مثل للتناول مثل هذه الموازي، يعني الشعراء والأدباء من خلال نتاجاتهم الأدبية يعني يتمكنون من إيصال ما يجول في ذهنهم للتطرق إلى هذه الموازي من تاريخ أهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وما إلى ذلك.
أحسنتم. طيب إذا تسمح لنا دكتور أحمديان لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود شوارنا معه.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية، ونتحدث في هذه الحلقة من البرنامج حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأكارم، إن النصوص الأدبية ومنها الشعر تعكس ظروف زمانها وتظهر ما يجري في خلد الشاعر من مشاعر وأفكار ومعتقدات، فإن قمنا بمقارنة بين ما نظمه الشاعر كسائي المولود عام 341 للهجرة مع أشعار فرخي أو عنصري أو عسجدي، نجد أن عامل الزمن قد مارس تأثيرا كبيرا في اتجاهات الشعر عندهم. فالشعر عند كسائي لم يكن يختلف عن غيره من الشعراء عندما كان يمدح الملوك السامانيين والغزنويين، ولكن عندما ترك التملق تحول إلى شاعر زاهد في دنيا الملوك والأمراء، وتبصر وهدي إلى ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فمما قاله بحق الإمام علي عليه السلام:
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار، آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
و الیکم ترجمه هذه الابیات: علیک بذکر و مدیح من مدحه و اکرمه النبی صلى الله عليه و آله و اوکل الیه شؤون الامامه، من الذي كان يستحق تلك الأمانة سوى أسد الله الغالب حيدر الكرار؟ تصور أن الدين الإلهي يكون بمثابة دائرة يكون فيها الرسول مركز الدائرة وحيدر الكرار خط الفرجار. لقد أوحى النبي إلى علي عليه السلام أبواب العلم جميعا كالسحاب المليء بالمطر عندما يمطر في الربيع. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الولاء في الشعر الفارسي. ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى الشاعر أبي القاسم الفردوسي، شاعر فارسي ولد عام 416 للهجرة القمرية في إقليم طوس بخراسان. اشتهر بتأليف الرواية الملحمية الشاهنامة، وقد تم طرده من مدينته طوس، مدينة الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام، بسبب إعلان ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الأطهار في أشعاره، حيث يقول عن ولائه وحبه لعلي وأهل بيته الكرام:
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن ها ز اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست، علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین.
وإليكم ترجمة هذه الأبيات: أسلك طريقا لتسمع كلام النبي وتغسل به رين القلب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا قول النبي الأكرم، وأنا أشهد أنه قال هذا الكلام وكأن صداه ما زال يرن في أذني، فلم يكن سوى علي عليه السلام باب علم الرسول، وهو الذي استحكم الدين وعلت رايته بفعل تضحياته وجهاده. أجل مستمعين الأكارم، يشير في جانب آخر من أشعاره إلى حديث: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. إضافة إلى ذلك، فهو يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بوصي النبي قائلا:
محمد بدو اندرون با علي همان أهل بيت النبي و وصي، خردمند كز دور دريا بديد، كرانه نپيدا و بن ناپديد، بدانست كو موج خواهد زدن، كس از غرق بيرون نخواهد شدن، به دل گفت اگر با نبی و وصی، شوم غرق دارم دو یار وفی، بر این زادم و هر بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم.
محمد و علی اهل بیتهما، فهم حقا اهل بیت النبوه و اوصیاء الرسول، العاقل بمجرد ان لمح البحر من بعید حيث لا أثر من ساحل، علم أن الأمواج العاتية في الطريق ولا أحد سوف ينجو منها، وهناك من قال: إن غرقت فأنا لي رفيقين، وقد ولدت على رفقتهما ولست أتركهما أبدا. فاعلم أن علاقتي مع علي عليه السلام كعلاقة التراب من أساس البناء.
مستمعينا الكرام، هذا ويعتقد بعض الباحثين في أسانيد كتاب الشاهنامة للفردوسي أن المديح الذي جاء فيه حول الخلفاء هو مما لم يقله الفردوسي بتاتا، وبالتالي فهي أبيات ملفقة وغير أصيلة.
مستمعينا الكرام، إن اهتمام الشعراء بنقل سيرة ومواقف وفضائل أهل البيت عليهم السلام من خلال الشعر والأدب ساهم كثيرا في الحفاظ على تاريخ الشيعة والإمامة كأصل من أصول مذهب الإمامية.
تعالوا مستمعينا الكرام معنا لنستطلع المزيد في هذا المجال عبر المقابلة التالية بتقديم الزميلة الشيبي.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن قراءتكم للشعر الفارسي وكيف عكسوا مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت، واهتم الشعراء بهذا الشيء. برأيكم ما هو دور هذا الاهتمام في الحفاظ على تاريخي وأعمالي وأخلاق وأهداف هؤلاء أهل البيت عليهم السلام؟
في الحقيقة يعني الأديب والشاعر يدعو تلقيه من خلال يعني عمله وأثره إلى البلوج في تاريخ أهل يعني أئمة الهداة وأهل البيت، وليس لا. من جانب يعني ذكر أو سرد الغصص والحكاية وما جرى على الأهل البيت من الأحداث والآراء، ولكن في الحقيقة الهدف هو التركيز وجل اهتمامه الأدبي على التطرق إلى مواضيع وموضوعات يتعلق بتاريخ الدين الإسلامي وبطبيعتها تطبيق التعاليم الإسلامية الذي هو من أهم ما يعني يطلبه الأئمة الأحرار، وليس فقط قضية يعني تعلق
بمظلوميتهم، تعريف الناس بعلومهم بأخلاقهم بأعمالهم، يعني أهل البيت هم قدوة لنا في كل مجالات الحياة.
يعني المهم هو الأدباء والشعراء من خلال نتاجاتهم وكتاباتهم يريدون أن يوصلوا إلى متلقيهم ما تعرض له الأئمة الأحرار والنبي الكريم من المشق في تاريخ صار الكلمة. صحيح أن سرد المواضيع مثل تاريخ الأئمة الأطهار وغصصهم وما حدث وما ترأى لهم من وقائع وأحداث يعني هي مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق العملي بتعاليمهم أوامرهم فيما يتعلق بشؤون الحياة المختلفة. يعني الأئمة الأطهار والنبي الكريم هم القدوة الصالحة والكاملة لجميع البشرية في مختلف الأعصار والقرون المختلفة، وهذا بالتبعية الحال على أطغ الشاعر والأديب التطرق إلى مثل هذا الموازن.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، عودة إلى ذكرنا لبعض من أشهر الشعراء الإيرانيين الذين تزينت دواوينهم بذكر الولاء والحب للأئمة الأطهار عليهم السلام ضمن برنامج ألوان ثقافية الذي تتابعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فمن الشعراء القدامى نذكر الشاعر ناصر خسرو قبادياني، الشعر الإيراني في القرن الخامس الهجري الذي عمل في بداية حياته في شؤون إدارة ديوان البلاط وقام بمدح الأمراء والسلاطين، إلا أنه وإثر رؤيا صادقة شاهدها في المنام استبصر واستيقظ من ضلالته التي دامت 40 سنة ليسلك الطريق المؤدي إلى قبلة الأنام وليمتلئ قلبه بحب علي وأهل بيته الطاهرين وليقف بفنه العظيم في نظم الأشعار بوجه السلاطين الطغاة. وقت آن آمد که روز کینجو خاک کربلا آب در دجله از خون عدو احمر کن، آمده پیغام حجت گوش داره ناسبی، پاسخش ده گر توانی سر مخار أي ناصبي.
وهذه ترجمة ما نظمه الشاعر ناصر خسرو قبادياني. أتى ميقات الزحل عما اقترفوه على أرض كربلاء، ليزداد نهر دجلة حمرة وصبغة من دماء العملاء. جاءت رسالة الحجة، فاصغ أيها الناصبي، رد على الرسالة إن استطعت أيها الناصبي.
وقفة وتأمل.
تحية لكم مستمعينا الكرام. لقد اتسع نطاق الشعر في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام في القرن السابع والثامن والتاسع، وعليه فإنه بلا شك قسم كبير من تلك الأشعار لم تصلنا اليوم، إلا أن في المقدار الموجود من تلك الأشعار الولائية دلالة واضحة على كثرتها ومكانتها وسعتها. لم تجرى حتى الآن دراسات علمية وبحوث أكاديمية حول الأشعار الفارسية حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحديدا تلك الأشعار التي نظمت ما بين حوالي عام 600 إلى 900. وجدير ذكره أن جهودا شهدتها السنوات الأخيرة للتعريف بهؤلاء الشعراء ونشر دواوينهم. إن المطالعة في تاريخ الشعر الولائي والشعراء الولائيين الإيرانيين تشير بكل وضوح إلى أن المجتمع الفارسي كان يألف تيار المنشدين الشعراء الذين ينظمون أشعارا حول الأئمة عليهم السلام، بعد أن تحول الإنشاد الولائي إلى ظاهرة طبيعية شهدتها إيران بكل مذاهبها الإسلامية، ولا سيما اتباع أهل البيت عليهم السلام. اتسع نطاق الشعر الولائي في المجتمع الإيراني، الأمر الذي مهد الطريق للدولة الصفوية، والتي كانت من أعظم الإمبراطوريات التي تولت الحكم في إيران منذ عام 1501 وحتى عام 1763، ليتمكنوا من إعلام دولتهم على أساس المعتقدات الشيعية. ولذلك فقد وجهت الدعوات إلى مختلف الشعراء لتكون مواضيع الأشعار التي ينظمونها أشعارا تتحدث عن مناقب أهل البيت عليهم السلام، وليس الحديث عن الأساطير والحكايات الإيرانية القديمة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو
لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثامي لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثامي بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
حلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى، كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار، ليش العذاب تفتح باب تحسب حسابه، لا تغتاب
من كلامه ألف حساب، من كلامه ألف حساب، واحفظ لسانه، لا تغتاب، لا تغتاب، واحفظ لسانه، لا تغتاب.
جالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار،
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار،
كلمة تطعن بالظهار،
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة، من دون أدنى إحساس، لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ أعراض الناس، صون احترامك للأصحاب، عيش التزامك،
لا تغتاب،
لا تغتاب.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية لهذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال.